في سؤال تاني برضو يعتبر دراسي، ودي الأسئلة اللي احنا بنحاول نجاوب عليها. السؤال بيقول: لماذا يقال أن المزامير اقتبسها داود من إخناتون وتراتيله؟ لو فتحتوا حضراتكم بعض السايتس اللي بتشكك في الكتاب المقدس أو في تحريف، بتكلم على تحريف الكتاب المقدس والقصص دي، فمن ضمن الحاجات يقولوا في مزمور موجود داود كتبه موجود في الكتاب المقدس عند المسيحيين، والمزمور ده هو يعتبر صلاة إخناتون اللي كان كاتبها للإله أتون، ونتيجة تأثر داود بفكر إخناتون فكتب المزمور بنفس الكلام. والكلام ده كتب واحد في كتاب اسمه فجر الضمير، كتاب مشهور، لكن هي كلمة كده رماها، ففي بعض الناس شبطت فيها وابتدت تكبرها. تعالوا نشوف ايه القصة دي بسرعة. هتلاقوا السؤال ده كتير، يعني الناس اللي بتشكك دايما تسأل السؤال ده. اولا مين هو إخناتون؟ طبعا انا مش باحث، لكن اقول لكم المعلومات العامة. إخناتون ده لو حضراتكم تفتكروا الشخص اللي جه ملك على مصر، وكان فرعون مشهور ان هو الفرعون اللي عمل ايه؟ اللي عمل الوحدانية، الناس كلها كانت بتعبد البقرة ومش عارف ايه، وامون الاله امون زي توت عنخ امون. لا، هو قال ما فيش لا امون ولا في بقرة ولا حاجة، ده هو اله واحد خلق الدنيا دي كلها. كلام كويس. وراح مسمي الاله بتاعه ده، سمى الاله، سمي بالاله اتون، مش امون بقى، امون بتاع توت عنخ امون، ده الاله امون، ده إله تمثال برضه. لكن إخناتون قال لا، هو إله واحد والإله ده اسمه أتون، ومنع أن كل محافظة في مصر أو كل مدينة كان ليها الإله بتاعها. قال ده كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها كل واحد ليه إلهه، دي عبادة أصنام وكلام كويس خالص، وإحنا هنعبد إله واحد اسمه الإله أتون. طب مين هو الإله أتون؟ راح راسم قرص للشمس، عارفين القصة دي اللي من حضراتكم بقى اللي في القصص الفرعونية وبتاع، رسم شمس وطلع منها أشعة وقال هو ده الإله أتون. قلنا له الشمس؟ قال لا، شوفوا بقى معنى أعمق كمان، قال دي القوة اللي ورا الشمس، هنعبد قوة مش معروفة، ما أقدرش أقول إنها الشمس وأعبد الشمس، لا ما تفهمونيش غلط، أنا مش بتاع أوسان، لا شمس ولا نجوم ولا قمر ولا حجر، دي قوة وطاقة أنا بعبدها ولازم كل الناس تعبدها، دي اللي خلقت الدنيا وبتاع، أنا هرمز لها بس برمز الشمس. كلام يعني بمقارنة بالناس اللي قابله يعتبر واحد كويس. وليه منظر تمثال مشهور كده إخناتون، من حضراتكم يروح مثلا المتحف المصري تلاقي تمثال كبير كده الإخناتون، ليه شكل غريب، وش طويل قوي وطويل بالزيادة كأنه كاريكاتيري. يعني أنا فاكر كان حد من كندا وكان بيلف معانا في المتحف المصري، فقال لنا ان هم ان المنظر هو الكندي ده اللي بيقول لنا، المفروض احنا نكون عارفين، بس هو اللي بيقول لنا، يعني بيقول لنا إخناتون عندكم بيرسم بشكل كاريكاتيري، لان الالهه اي الكهنه اياميه كانوا بيسخروا منه وعملوا ثوره عليه وخلعوه، ودي فعلا كانت حاجه مشهوره في التاريخ، لكن ابتدوا يعملوا التماثيل اللي تذكرنا بيه يعني، او عشان تخلده، ما بقوش يعملوا تماثيل محترمه يعني، يعملوا شكله غريب، شكله مشوه. وناس قالوا لا ده هو فعلا كان مشوه، وقالوا امر حاجات كده بايخه عليه وبتاع، المهم تلاقوا شكله غير شكل الفراعنه العاديين، شكل غريب كده. لكن من المعروف بقى الإخناتون، يعني ممكن تتلخبطوا ما بين تماثيل رمسيس وكلهم شبه بعض، لكن إخناتون بالذات ليه تمثال مشهور كده، ليه شكل معين محدد. إخناتون بقى دونا عن بقية الناس الفراعنة كان عليه اضطهاد شديد، لأن هو أول واحد يلغي عبادة الأوثان وعبادة الآلهة الغريبة. طبعا ده أغضب الكهنة، بالناس بتاكل عيش من وراء الكلام ده، وناس عايشة طول حياتها بتعبد، هو بقى جه حطب لهم الكلام ده كله، وقال ما فيش غير أتون، وابتدى يعمل قصيدة كبيرة أو قصائد وأناشيد كتيرة لتمجيدا للإله بتاعه اللي هو الإله أتون. كان عايش إمتى إخناتون؟ كان عايش في القرن 14 قبل الميلاد، يعني تقريبا سنة كام؟ قولوا 1300. 1300 قال إيه مثلا في الحاجات الأناشيد اللي عملها؟ أقرأ لحضراتكم كلمتين، دي الحته اللي هم يعني يقولوا دي تشبه المزامير، وهقول لكم انهي مزمور اللي بيقولوا عليه. يقول ايه ده؟ انا بقرا كلام إخناتون دلوقتي عشان هو درس كتاب وكل حاجه، اسمه إخناتون دلوقتي. يقول أيها الإله الأوحد الذي لا شبيه له. هو بيكلم الإله بتاعه مش كده؟ لقد خلقت الدنيا كما شئت، وعندما كنت وحدك الناس والمشية والوحوش الضارية وكل ما على الأرض يسعى على قدميه، وكل ما يرفع في السماء يطير بجناحيه، في بلاد سوريا والنوبة وأرض مصر تصنع كل شيء في مكانه، إنك أنت الذي يمدهم بما يحتاجونه، ويحصل كل شخص على طعامه وسنوات حياته مقدرة له. يختلف الناس في لغتهم كما يختلفون أيضا في طبائعهم، ويمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض، لأنك أنت الذي يميز أهل الأمم الأجنبية، وأنت الذي خلقت النيل في ذلك العالم، وأنت وهكذا. واضح من خلال الكلام يعني إن هو بيكلم إله إيه؟ واحد. هو يقصد إنه بيكلم أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك، لأن كان الفراعنة لما يكلموا البقرة يكلموه على إن هي البقرة بس في خروف برضو بنعبده وشمس وبتاع، عندهم تعدد آلهة، لكن ده أول واحد يخص بالذكر إله محدد. جم عنده حتة معينة بقى وقال لك بس امسك ده المزمور 104. هقول لكم أنهي حتة وأقول لكم إيه هو المزمور 104. يقول ما أكثر أعمالك إنها على الناس خفية. ده بيكلم الإله برضه. ما أكثر أعمالك إنها على الناس خفية. أنت الإله الواحد الذي ليس معه سواه وليس له نظير. برأت الدنيا حسب رغبتك وليس له نظير. برأت الدنيا يعني خلقتها، يبرأ يعني برأت الدنيا حسب رغبتك، وكنت فردا خلقت البشر والأنعام وكل ما يسعى على الأرض بقدم ويحلق في الفضاء بجناح. خلقت بلاد أفور وكوش وأرض مصر، ووجهت كل فرد فيها إلى موطنه، ودبرت للجميع شؤونهم، فأصبح لكل فرد رزقه، وتعين لكل فرد أجله، وظلت الألسنة بينهم في النطق متباينة، والهيئات والألوان متميزة. حد حس إن أنا بقرأ مزمور؟ هو كلام واحد بيكلم إله مش كده؟ لكن هم بقى اللي كاتب الكتاب أو اللي كاتب النقد ده المشهور يقول إن هو ده بالضبط اللي موجود في المزمور 104. تتخيلوا 104 اللي هو من أنهي مزمور؟ مزمور مشهور لحضراتكم. برافو. مزمور 104. باركي يا نفسي الرب، يا رب إلهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا، اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المثقف على ليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح. انت فاكرين انا كنت بقراه؟ هو هنا داود بيكلم ربنا والتاني الاخر بيكلم إله واحد، بس هل لاقين اي حاجة متشابهة؟ يعني لو لقيت قولوا الصانع ملائكته ريحا وخدامه نار ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تنزع إلى ظهر والأبد، كسوتها كالغمر كثوب، فوق السماء تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت وعدك المفجر الأودية عيونا، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، وهكذا. ايه هو بيقول كده ليه؟ بيقول ان كده معناها ان داود خد الكلام ده من الرجل اللي اسمه اخناتون. لو حضراتكم قريتوا بمنتهى يعني الحياديه، اقروا المزمور 104 واقروا الكلمتين انا قلتهم دول، موجودين في كل حته على النت، في كل السايتس اللي بتحارب الكتاب المقدس موجوده الحته دي. بس لو لقيتوا تشابه كلمات او جمل مش هتلاقوا، لكن هتلاقوا تشابه في الايه؟ في المعنى، او واحد بيكلم ربنا. لكن انا اقول لكم ان في العصر ده بالصدفة بنبحث في سايت للإله الآلهة بتاعت بابل بقى، فلقينا إن في إله في بابل راخر عملوا له أدعية، ليه برضه راخر أدعية يعني. القصة دي أناشيد اسمها أناشيد الفيدة، موجودة في سوريا، اكتشفها واحد اسمه ولس بيدج. الآلهة فيدة دي بتاعت سوريا لما طلعوا الكلام هتلاقوه متشابه للاتنين، يا رب أنت وحدك الإله الذي خلق السماء. نطلع من كده بإيه بقى؟ من كل أنا عمال أوجع دماغ حضراتكم بيه ده، نطلع بحاجتين. أولا لما يجي حد يشكك في حاجة ما تاخدوش الكلام كده يا حسن ده يطلعوا شبه بعض فعلا، لا خدوا الكلام فعلا وقروه، ارجعوا للأصل، هتلاقوا غالبا هي جملة مبهمة ملهاش أي أساس من الصحة، هي جملة بتخض كده وخلاص، لكن لما ترجعوا لها بالراحة وتقولوها تلاقوا هو نفسه بيقول كلام مش هو، مش صح، مش هو ده المزمور 104 بيقول الكلام ده، لكن يمكن بيكلم هنا إله واحد خلق السماوات والأرض وبيباركه، وهنا برضو بيكلم إله واحد لأنه ده كان أول واحد بيتكلم على التوحيد. هو ده السر، ان اخناتون هو اول واحد عايز يقول للناس هو اله واحد اللي خلق الشمس اللي انتوا بتعبدوها والسماوات والارض والبغال والحيوان عشان يثبت لهم كده، فبيكلموا كخالق. وطبعا داود بيكلم ربنا كخالق، لكن رخر الاديانات اللي كانت موجوده اياميها في بلاد تانية اللي عايزه تكلم ربنا كخالق هتكلمه بنفس اللفظ، تقول له يا الله الذي خلقت السماوات والارض وخلقت البحر والملائكه، وهيكلم نفس الكلام. اما بالنسبه لللفظ فما فيش اي علاقه ما بينهم، ويكفي ان احنا نقول ان اخناتون كتبوا شعرا بالهيروغليفي، يعني موجوده اللغه بتاعته مش باليوناني مثلا او بالعبري فداود عرف يقراه، لا ده بالهيروغليفي. وداود لما كتب المزمور ده كتبه شعر برضه، بارك يا نفسي ده شعر برضه عبري، فاكيد طبعا الكلام مختلف. يعني في حد هيقدر ياخد شعر انجليش يجي ترجمه عربي برضه يبقى شعر؟ لا، هيبقى نثر بقى، لان الشعر عشان يترجم من لغه للغه هيفقد الشعر اللي من وراه. فبالتاكيد هي مختلفه تماما، وان كانوا عايشين في اوقات متقاربه، لان اخناتون كان 1400 داود تقريبا 1100، فرق ما بينهم حوالي 200 سنه. طيب سؤال كنا برضو قلناه في اول مره بس ممكن يكون ملخبطنا، يعني ايه معنى ان الامام المغنيين على ذوات الاوتار، او الامام المغنيين على الجتيه، او الامام المغنيين على القرار، او وهكذا. كلمه لما نلاقي كلمه لامام المغنيين مش مقصود بيه داود هو الامام المغنيين، يعني لما نلاقي الامام المغنيين داود نقطه وبعدين داود على الكذا، كلمه لامام المغنيين يعني معناها اللي هيقرا المزمور ده في الهيكل يكون الامام بتاع المغنيين. فاهمين الفكره؟ الكبير بتاع فرقة الأناشيد هو اللي يقول المزمور ده، فتلاقي مزمور بيتكلم بلسان حال الكنيسة عادة. لما تلاقي مكتوب على الجتية أو على الشجوية أو على السوسنة أو كده، دي أنواع آلات، في آلات جايبينها من جت دي كانت البلد في فلسطين اللي هي بلد بتاعة جلياط بلد، فيظهر استوردوا منها نوع آلات معينة، فالنوع الآلات فضل متسمي على نفس اسم البلد اللي جابوه منها. الجتية يعني البلد اللي جابوها من جت، الآلة اللي جابوها من جت. على السوسنة آلة كانت معمولة بالشجر السوسنة أو بالفروع بتاعته، وهكذا. ناس تقول لا دي ليها معاني رمزية، كلمة الشجوية مثلا في حاجات ليها معاني رمزية، الشجوية معناها حاجة مليانة شجن أو معناها بكاء. لما نلاقي ناس تقول السوسنة مش معناها الشجرة، لا دي معناها الحب اللي زي السوسنة، يعني فقصيدة فيها حب وفرحة بربنا. في حاجة بتقابلوها حضراتكم كتير، تلاقي مكتوب عليها مذهبة لداود. مذهبة عادة بتكون معناها مش مكتوبة بالذهب، لكن معناها ان هي قصيدة القصائد، يعني حاجة بقى يعني فخمة قوي ومميزة، وبتكون عادة يقال إن كان داود بينحتها على زي لوح كبيرة حجرية زي المسلة كده يعني، بس على يعني على صغير طبعا، ويحطها قدام الهيكل عشان اللي معدي يقول مزامير. عارفين حضراتكم لما تعدوا في طرق الكنيسة تلاقوا آيات محطوطة كده، أهو داود كان ياخد بعض الحاجات المذهبات دي ويكتبها بمية الذهب على حجارة عشان يحطها لقدام الناس تقولها. ومعظمها بتكون اختبارات، الحاجات اللي تلاقوا مكتوب عليها مذهبة بتكون عادة اختبارات شخصية، يعني داود دق ربنا نتيجة انه وقف معاه في وقت معين فراح كتب قصيدة مذهبة نتيجة خبرته الشخصية مع ربنا. دي بعض المعاني للعناوين اللي بنلاقيها مكتوبة تحت المزمور. طبعا بتختلف بقى، في حاجات لبني كرح على الشجوية برضو معناها نفس المعنى، وهكذا. اتفقنا في المعنى؟ ليه المزامير اللي في الطبعة السبعينية تنتهي بكلمة هللو يا، بينما في العبرية بالإنجيل لا تكتب كلمة هللو يا في نهاية المزمور؟ الكتاب المقدس اللي في إيدينا دي الطبعة العبرية اللي اسمها البيروتية، اللي منقولة يعني الترجمة بتاعتها من العبري للعربي أو من العبري لليوناني للعربي، لكن التانية الترجمة السبعينية لا، ده السبعين شيخ اللي كانوا أيام بطليموس جمعهم وكتبوا لنا ترجمة من الكتاب المقدس اللي كان موجود عند اليهود، كتبوه باليوناني عشان يتشال في مكتبة اسكندرية للناس. فدي طبعة ليها لهجة ودي طبعة ليها لهجة تاني. الطبعة البيروتية اللي هي من الأصل العبري دي اللي في إيدينا اللي إخواتنا البروتستانت طبعينها وبنقرأ منها وحافظين منها الآيات تقريباً، لكن الطبعة التانية السبعينية اللي هي مكتوبة باللهجة اللي بنقراها في الأجبية واللي بنقراها في القداس، القراءات بتاعة القداس، ساعات تلاقي البولس في آية مش انت مش حافظها كده، انت ليه مش حافظها كده؟ لان انت حافظها من الطبعة البيروتية، هما بيقولوها من الطبعة السبعينية، تبقى نفس المعنى بس كلمة بدل كلمة، لكن توصل نفس الغرض في الاخر. ليه هنا المزامير مش مكتوب نهايتها هللويا لكن في الاجبية مكتوبة هللويا؟ لان الاجبية متاخدة من الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي الترجمة اللي كانوا بيصلوا منها في الهيكل. يعني السيد المسيح لما كان بيجيب اقتباسات من العهد القديم ويقولها للتلاميذ في الأناجيل، كان بيجيبها من الترجمة السبعينية، يعني دي اللي كانت زي ما احنا دلوقتي منتشرة في الكنيسة وفي الأجبية، كانت برضو منتشرة في الهيكل اليهودي وبيصلوا منها. فكانت لأن هي بتاعت الصلاة، والمزامير كانت بطبيعة الحال هي الأدوات الأناشيد اللي بيصلوا منها بيها في الهيكل، فكانوا بيختموها بلفظ التسبيح اللي هو هللويا. هللو يعني هللو ليهوى، فبتكتب في آخر المزمور لأن المزمور ده كان بيتصلى فيه بيه قوة الهيكل. لكن مش مكتوبة هنا لأن هنا ده نص المزمور زي ما داود كتبه، مش زي ما الكنيسة كانت بتصليه. فهمناها ولا ملخبطة شوية؟ يعني كلمة هللو يا مقصود بيها هللو للإله يهوى، وهي الكلمة اللي كانوا بينهوا بيها كل المزامير لأنه كانوا بيصلوا بيها. عارفين عاملة زي إيه؟ زي واحد مثلا خد عظة لأبونا داود وكتبها وطبعها في كتاب، صح؟ ده يقراها واحد، لكن لما تيجي تسمعها أوديو هتلاقي فيه في أولها بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، تلاقي في آخرها والمجد لله دائما أبديا أمين. هل معقولة اللي هيكتب الكتاب هيكتب والمجد لله دائما أبديا أمين؟ مش هيكتبها، لكن اللي هيسمعها هيسمعها بكلمة المجد لله. نفس الكلام هللوا يا مكتوبة ليه؟ لأنها على حسب الصلاة اللي كانوا بيصلوها كانوا بيقولوا في آخرها هللوا يا. لكن الكتاب المقدس ده النص للنص زي ما كانوا زي ما داود كتبه بإيديه كده، فما فيهوش كلمة هللوا يا. على الجملة اللي بتتحط تحت عنوان المزمور، في حد كان سألني حاجة عشان نبقى كملنا الصورة، بتلاقوا ساعات مكتوب مثلا في المزمور 56 لإمام المغنيين على وين فتح علامات تنصيص الحمامة البكماء بين الغرباء، أو تلاقوا مكتوب المزمور 59 لإمام المغنين على وراح فتح علامات تنصيص لا تهلك. يعني إيه الكلام ده؟ دي مش معناها آلة طبعا، دي معناها وزن شعري. يعني يبدو أن في زي في العربي لما يجوا يعملوا الوزن بتاع الشعر، اللي من حضراتكم ليه في دراسة الأدب والشعر العربي يقول لك ممكن تعمل شعر على وزن أفعل تفعيل، مش عارف فعل تفعيل أفعل، حاجات زي كده عشان يوزن بيها الشعر. فمثلا الحمامة البكماء بين الغرباء ده وزن الشعري اللي معمول عليه المزمور ده. على لا تهلك ده الوزن الشعري اللي معمول عليه المزمور اللي وراه. لما تلاقوا مكتوب ما بين علامات تنصيص اسم حاجة، دي اسم قصيدة بيقيسوا على أساسها. زي لما خدنا المرة اللي فاتت وقلت لحضراتكم ان في اسبوع الالام الشماس بيوزن اللحن على بيوزن المزمور على لحن كيبرتو. فاكرين لما قلنا كده لحن كيبرتو بنوزن على اساسه المزمور، الشماس ياخده يقطعه ويوزنه على نفس الوزن. فهمنا الفكرة؟ حاجة تشبه. السؤال بيقول مزمور 17 آية 15 يعني ايه الآية بتاع اشبع اذا ما استيقظت على شبهك؟ يعني الإنسان اللي يصحى ويشوف ربنا أو يتعامل معاه يحس بالشبع. أنا بشبع إذا استيقظت بشبهك، إذا كل يوم بصحى على صورتك أو بصحى على كلامك أو بصحى على الحديث معاك، أنا بفضل طول اليوم شبعان. ليه في فرق في المزامير في الإنجيل من الأجبية من حيث الكلمات مش العدد؟ أوكي، إحنا اتفقنا أن في فرق من حيث الأعداد علشان موضوع المزمورين اللي اتحطوا وراء بعض مرتين، وفي مزمورين اتفكوا من بعض فعملوا العبري غير اليوناني، يعني السبعينية غير البيروتية. لكن من حيث الكلمات الفرق بيكون فرق ترجمة. السبعينية اللي هي الأجبية وقرايات القداس دي السبعينية، يس. البيروتية اللي في إيدينا دي. طب من حيث الكلمات، من حيث الكلمات الفرق زيها في المزامير زيها في بقية الكتاب المقدس. ممكن نلاقي ترجمة فيها كلمة كلهم ليها ترجمة تانية جميعهم، ليه دي كده وليه دي كده، دي فرق ترجمات، لكن ما بتخلش بالمعنى الأصلي للآية. الآية على بعضها تدي نفس المعنى، لكن مفردات الكلمات اللي فيها ممكن اللي ترجموها بتوع كينج جيمس غير اللي ترجموها بتوع الفولجاتا، ليها ترجمات كتير، مجموعة ناس ترجموا كل واحد ترجمها باللهجة بتاعته او بالمفرد اللي هو جه على باله ساعه ما كان بيترجم كل وجميع مثلا. فلما جينا تترجم بالانجلش عملت حاجه والعربي عملت حاجه، فطلعوا في الاخر الاثنين مختلفين من حيث المفردات وليس من حيث المعنى. اوكي، دي بتعمل مشكله. ممكن يبقى واحد حافظ اجبيه بصيغه واحد حافظ اجبيه بصيغه تانية، فنبقى واقفين بنصلي كلنا صلاه الغروب تلاقي واحد بيقولها بطريقه وواحد قال كلمه زياده، ولما قام من المجمع تاني يقولها ثم قام من المجمع مثلا يعني. لكن هي ما بتخلش بالمعنى، هي بتغير في الآية في الحروف او في الكلمات لكن ما بتخلش في المعنى. انا عارف انها بتعمل مشكله. حتى كنيس، حتى الاجبيه بتاعه مكتبه المحبه نلاقي ممكن يطلعوا ترجمه وبعديها بكذا سنه يطلعوا ترجمه تانية، يبقى الواحد معاه نفس الاجبيه واللي جنبه معاه اجبيه بتاعه نسخه قديمه، تلاقيه هو بيصليها بحاجه وده بيصليها بحاجه. طبعا دي بتعمل مشكله، انا معاكم 100% لكنها ما بتختلفش في المعنى. توجد مزامير شاهدها في سفر نحمية او عزرة او غيرها، فهل قائلها هو داود ولا غيره؟ وده اللي هنعرفه النهارده مع استاذ شريف بقى، ان احنا قلنا ان في عدد المزامير اللي مكتوبه لداود كاتبها فاكرين كانوا كام؟ النص تقريبا 73، ده اللي كاتبهم داود. لكن في ال 73 التانيين النص التاني كله ناس غير داود، صحيح في منهم حوالي مش عارف 30 ولا ايه مزمور غير معروف كاتبهم، لكن على الاقل في 40 تانيين معروف ان غيرهم غير داود. طب مين اللي كاتبينهم دول وايه قصتهم وايه المزامير اللي كتبوها؟ دي اللي هنعرفها دلوقتي مع استاذ شريف.